أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى المقام الثاني، حيث قال الماتن: أعلى الله مقامه الشريف وهو النهار من غير العيدين. وليس مقصود الماتن هنا التعرض بشكل مباشر لمسألة الحظر في صوم يومي العيدين، فإن هذا الأمر سوف يتعرض له في أواخر كتاب الصوم، حيث سيعقد فصلا لأقسام الصوم، ومنها الصوم المحظور، وسيتضح هناك أن الصوم المحظور حتى بأصل الشرع لا يختص بيومي العيدين. نعم، هما حظرهما عام، وإلا فإن هنالك صوما محظورا على بعض الأصناف كصوم أيام التشريق لمن كان بمنى. فمقصود الماتن في المقام حيث قصر الأمر على صوم يومي العيدين الحديث كما ينبئ عنوان هذا الفصل عن الطبيعة الأولية للصوم المأمور به شرعا، بمعزل عن الحالات والطوارئ، فيريد أن يقول بأنه لا يوجد صوم مشروع مطلقا في يومي العيدين، والمطلب برمته يقع التعرض له هناك. يعني الدليل، وإن كان صوم يوم العيدين من المسلمات في الشريعة الإسلامية حظره، بل ادعي أنه من ضروري الدين، وإن وقع كلام في حظره لمن كان يصوم كفارة القتل، وبمضمون ما تسالم عليه المسلمون، وردت روايات عقد لها الشيخ الحر أعلى الله مقامه الشريف الباب الأول من أبواب الصوم المحرم والمكروه. وقد وردت فيه روايات تحدثت عن حظر وكراهة بعض أصناف الصوم، ومنها صوم يومي العيدين. ومن هذه الروايات، ولعلها الصحيحة الوحيدة بينها على تعددها، الثامنة من الباب، وهي التي رواها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن كرام الخثعمي قال: قلت لأبي عبد الله، وليس في السند من يتوقف فيه، إني عليه السلام إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم، أجل الله تعالى فرجه الشريف. فقال: صم. طبعا مصطلح القائم يا إخوان في ألسنة الروايات لا يراد منه الإمام الثاني عشر بالخصوص. فكرة وجود القائم من آل محمد صلى الله عليه وآله أجمعين، بل عقيدة وجود ذلك، يتردد ذكرها والحديث عنها بين الأصحاب، وتكثرت الروايات فيها نسبيان في عصر الصادقين عليهم السلام، وبالأخص في عصر الإمام الصادق عليه السلام. والمراد العنوان الكلي، وهو من يقوم ويقيم دولة الحق الإلهية بمعزل عن كونه الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، إذ ليس من المنطقي أن يتحدث أصحاب الباقر أو الصادق عليهم السلام وهم شيوخ عندما يسألون الإمام عليه السلام هل يقوم في زماننا. أقول ليس من المنطقي أن يكون مد نظرهم الإمام الثاني عشر، وهذا يفتح باب عن قصة مدى وضوح هذه الأمور في تلك الأحقاب، مضافا لروايات متعددة يعني يسأل فيها الأصحاب عن قيام دولة الحق وإدراك أبي بصير أو فلان أو فلان من الأصحاب لها، عندما يسألون الإمام عليه السلام هل ندرك ذلك. عموما ما يهمنا الآن على سبيل الإشارة هو أن هذا العنوان عنوان كلي مصداقه كان محتجب عن أكثر هؤلاء الأصحاب، فلا يعرفون أن الذي يقوم في مقابل طلب الجلوس من الأئمة عليهم السلام بعد ثورة كربلاء من أصحابهم في مقابل الخارجي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، بحسب تعبير الروايات، أنا أخذ تعبير من الرواية. في مقابل الذين خرجوا، وهي الثورات التي خرجت من بعض أبناء أئمة أهل البيت عليهم السلام أو من يدور في فلكهم، وبالأخص ثورة زيد وما تلاها من ثورات الحسنيين، فكأن الأمر كان على سبيل المقابلة بين الحالين. طبعا هذا لا ربط له ولا يؤثر، في قضية الخروج مطلقا ولو تحت لواء فقيه في عصر الغيبة، وتمام البحث في محله. المهم هذه الإشارة. طيب، هذا نذر، والنذر انعقد ويجب عليه الوفاء. فقال عليه السلام: صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان، إذ الصوم في السفر لهذا الناذر. يقول لا تصومه، وكذا في العيدين وكذا في أيام التشريق. طبعا البحث في الرواية بكل ما تضمنته يحتاج إلى توسعة، باعتبار أن ظاهرها النهي عن الصوم مطلقا في السفر، حتى لو كان الناذر نذر الصوم حتى في السفر، وأنه خلاف الأدلة والفتوى أيضا، كما أن ظاهرها في العيدين كذلك. أيام التشريق ظاهرها مطلق صوم أيام التشريق لمن كان بمنى ولمن لم يكن وللناسك ولغيره، بل ظاهرها أيام التشريق في كل الأشهر، مش في خصوص أي شهر ذي الحجة، وهذا أيضا خلاف الروايات وخلاف الفتوى. إذ المشهور والمنصور هو أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا لا مطلقا، على كلام في القيد الأخير، يعني من كان بمنى غير ناسك ما هو حكمه؟ جيد، وليس هنا محل تعرض له. قال: ولا اليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان. استقيد من شهر رمضان، ولا تصم من شهر رمضان، والله ولا تصمه هذا اليوم الذي تشك فيه أنه من شهر رمضان، النهي عن صومه مطلقا واضح جدا بعد التساؤلات وضوح الأجوبة في جملة منها، ولو ببركة الأدلة والقرائن المنفصلة، أنه لا يوجد سياق واحد هنا، بمعنى أننا لا نستطيع أن نقول بأن السياق دال على حرمة صوم هذه الأيام مطلقا، مع وضوح أن صوم يوم الشك يجوز صومه بنية أنه من رمضان توجد مشكلة. كذلك أيام التشريق لمن كان بغير منى، أو حتى من كان فيها لكنه غير ناسك، فضلا عن بقية أيام التشريق في غير شهر ذي الحجة، على أنه هناك بحث في كتاب النذر، وهو أنه هل يشترط في متعلق النذر أن يكون راجحا غير مجروح مطلقا؟ والمشهور ذلك، لا أقل أن لا يكون مرجوحا، فقد يكون لا ولا 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 مش للنهي التحريمي، بل من جهة أن النذر لا ينعقد بهذه الأيام، فيكفي فيها لو خلينا وهذه الرواية أن يكون الصوم فيها في حد نفسه حكمه الأولي المرجوحية، ويكفي في المرجوحية الكراهة حتى لا ينعقد النذر، إذ نذر المكروه لا ينعقد على قول مشهور ومنصور. وعلى هذا الأساس لا تصلح هذه الرواية التي يكاد يكون الصحيح سندا منحصرا بها للدلالة في المقام، كما يظهر إرسال الاستدلال بها من السيد الخوئي إرسال المسلمات كما في التقرير، لكن أصل الحكم من الواضحات في الشريعة، بل من الضروريات أيضا. أكتفي بهذا المقدار في هذا المقام، وإن كان يستدعي بحثا أكثر، لكنه سوف يأتي إن شاء الله في ذاك الفصل، لأن هناك تعرض لي حكم أقسام الصوم وخصوصا صوم العيدين. جيد، ثم قال المادي، وهو المقام الثالث من البحث، ومبدأه أي النهار اللي وصف بأنه من غير العيدين، طلوع الفجر الثاني ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق. هذا تحديد الفجر الثاني المعبر عنه عندنا بالفجر الصادق في جملة من الكلمات، وهو تحديد مبدأ الصوم وتحديد منتهى الصوم اللي هو الغروب. لا إشكال ولا ريب في أن البحث عن المواقيت محله كتاب الصلاة، وهناك يستفيض الفقهاء مفصلا في البحث عن تحديد الفجر الشرعي والغروب الشرعي. لكن هناك نكتة مهمة يا أخوان، نظريا أقولها، لا يلازم تحديد الفجر الشرعي في الصلاة تحديده في الصوم، إذ يقبل أن يكون فجر الصوم غير فجر الصلاة. بمعنى أن مبدأ الصوم يمكن أن يكون غير مبدأ الصلاة، يعني ممكن نظريا أن يكون مبدأ الصلاة الفجر الأول ومبدأ الصوم الفجر الثاني أو العكس. لا، احنا والدليل سمع علينا بالفقهاء شو بيقولوا. الفقهاء بيطلقوا كلمة فجر وبيمشوا، وكلمة ليل وبيمشوا، أو كلمة غروب وبيمشوا. نحن لما بدنا نجي نستخرج الحكم الشرعي، هذا مقصودي، علينا أن نخضع للدليل مش للتعبير الفقهائي. الدليل إما آية إما رواية إما إجماع، هذا الدليل، إما ضرورة إما حكم عقلي، ولا مصلحة للحكم العقلي في هذه التفاصيل كما هو واضح. فلنفترض أنه ورد أن ركعتي الفجر وقتهما الفجر مطلق، كلمة فجر، بينما ورد في الصوم تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قد يدعى نظريا أقول أن تبين الخيط الأبيض ظاهر في الفجر الثاني، إذ هو الذي يتبين فيه الخيط الأبيض الذي يبدأ بالاتساع دون الأول، اللي مثل ذنب السرحان كما عبر في الروايات، المستطيل مش المعطر على الأفق. كذلك الأمر في الغروب، ممكن يكون وقت صلاة المغرب سقوط القرص، وقت الصوم دخول الليل بشكل يعني ظلمة. نظريا ما في تلازم، لذلك لابد من النظر بدقة في الأدلة أن موردها الصلاة أم موردها الصوم. قد ننتهي إلى عدم الفصل بين الصلاة والصوم، لكن ثبوتا ممكن الفصل إذا دلت الأدلة عليه. لا يخفى أنه لا يمكننا الآن الدخول في بحث تفصيلي في مسألة تحديد الفجر الشرعي، وأنه هل هو توقيت للصلاة والصوم على وزان واحد أم لا، لأن البحث عن هذا التحديد كما قلت هو محله الصلاة. نعم، يوجد شيء واضح يمكن أن ندعي وضوحه بالنسبة للصوم، إذ فيما يرتبط بحرمة الآكل أي مبدأ الصوم لا إشكال ولا ريب أنه على مستوى الشبهة الحكمية، والبحث عن الشبهة الحكمية هنا مش الموضوعية، مش أنا عارف متى وشكيت تحقق أو ما تحقق، على مستوى الشبهة الحكمية نحن نمتلك الآية الكريمة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ها؟ وفي ذيل الآية ثم أتم الصيام إلى الليل. شو بدي بذيل الآية فعلا؟ واضح من هذه الآية المباركة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، مش أي خيط أبيض سببه ضوء القمر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. واضح أن المراد من الفجر مبدأ النهار، يعني الخيط الأبيض الذي يكون مبدأ لتفجر النهار، جيد إن صح التعبير. وعلى هذا الأساس فليس المراد الخيط الأبيض الطولي الذي يعود الظلام بعده، بل المراد الخيط الأبيض الذي يتسع، وهو الذي عبر عنه بالفجر، أي بداية النهار. واضح أنه الثاني. ومما يقطع النزاع في هذا المجال الرواية السابقة التي تعرضنا لها في الدرس السابق، صحيحة أبي بصير، التي تحدثت عن أن مبدأ الصوم هو عندما يصبح الأفق القبطية البيضاء. أي عموما، وتلك الرواية صحيحة واضحة وتقدمت، لا مجال لإعادتها. فلا كلام في أن مبدأ الصوم هو الفجر الثاني، وهذا من المتسالم عليه فقهيا أساسا بين فقهائنا، لوضوح الدليل القرآني فيه ونص صحيحة أبي بصير، فضلا عن بقية الأدلة. ولا كلام ولا مجال للإطالة، لا داعي يعني للإطالة. أما بالنسبة إلى منتهى الصوم، فالآية المباركة تقول بلزوم إتمام الصوم إلى الليل، مفهوم عرف، متى يدخل الليل؟ أيضا لا مجال للدخول في بحث مفصل، يعني هذا كله في كتاب الصلاة يبحث، وإن كان يوجد شيء من الإرباك في الكلمات في تعريف الليل، منهم من يظهر من كلامه أن مجرد غيبوبة القرص هو دخول للليل، عم بحكي لغويا في كتب اللغة، منهم من يظهر منه أنه لا بد من انتشار الظلمة، يعني بداية الظلمة طبعا، وإلا هم يفرقون بين الليل الأليل وغير الأليل. ها؟ ولا أحد يشترط فيما تحقق مفهوم الليل أن يصبح الظلام دامسا، لأن الظلام لا يصبح دامسا إلا بعد تحقق الليل بمدة. هذا في غير الليالي المشرقة طبعا. المهم، لا نستطيع 100% أن نجزم بمفهوم واضح. طبعا ما بدي احسم الموضوع هنا، بدي خليه معلق لليل متفق عليه، وان كان في اكثر الكلمات قيل غياب القرص. بدنا نجي نحكي شيئا ما يا اخوان منطقي واقعي واضح عن قصة غياب القرص. ما المقصود بغياب القرص؟ هل المقصود غياب القرص بالنسبة للناظر في أي وضعية كان، مش نائم أو جالس يعني، لا افترض واقف ها وينظر نحو الغرب، بلكم أكثر من هيك، المقصود من الوضعية في أي وضعية كان، يعني كما لو كان هو على رأس جبل وتحته سهل يابس إلى الأفق الغربي الذي هو مد نظره، أم كان على جبل وتحته أفق غير يابس على الشاطئ، وتعلمون أن الماء مضافا إلى كروية الأرض أساسا، أن الماء يشكل مزيدا من الكروية بحسب تكوينه وخلقة الله له. أما المقصود من كان يقف في أرض سهلة، أفق مستوي، أيضا هذا ينقسم إلى قسمين، مرة الأفق الممتد كله يابسة لمد نظره، ومرة لا، بعد 5 كيلومتر بصير ماء مرات على الشاطئ هو. طيب في بعض الحالات يكون الإنسان في مكان، ومن الجهة الأفق الغربي مكانه واجل، إذ أمامه جبل، بعد الظهر بساعتين بغيب القرص عنه مثلا، أو بيتفاوت بحسب الجبال. جيد، إلى ما هنالك من حالات يمكن أن تفترض، لا إشكال ولا ريب، بل هذا ينبغي أن يكون مفروغا عنه، أنه لا ينبغي أن يتوهم أحد أن المراد من غياب القرص مطلق حالات غياب القرص، وإلا لزم تعدد الغروب بتعدد الحالات، مع أن الظاهر من كل المأثورات فضلا عن اللغة أن المقصود مفهوم واحد لجميع الناس، ومصداق متعارف لجميع الناس أيضا، فلا يمكن أن نتوهم أن غياب القرص المقصود منه الغياب عن بصر الناظر في أي حال كان. وواضح منطقيا أنه لا بد وأن يفترض بالنسبة للإنسان المتعارف اللي هو مثلا واقف في أرض سهلة أو شبه سهلة، طبعا مش المقصود سهلة تحقيقا عقليا يعني، طيب هل يتساوى فيه ما لو كان أمامه في الأفق الغربي بحر مثلا وتكثر الأبخرة في البحور فوق البحور يعني على الشفق، أم المقصود ما إذا كان الأفق الغربي يابسا يعني مد النظر المقصود، وإلا غالبا بيكون يابسا ثم بحر، عم نقصد الأفق القريب يعني. لو واضح أنه يحصل تفاوت، من هنا ما أريد قوله هو أن قصة غيبوبة القرص قصة مشككة، والتشكيك معتد به بين الحالات، لا أريد أن أتحدث عن الأفراد وقوة البصر وضعفه، إذ هناك يمكن افتراض البصر المتعارف يعني حتى على مستوى الضعف تأخذ حد متعارف، على مستوى الحدية تأخذ حد متعارف، مهما افترضنا يبقى هناك تساؤلات لم ينبه عليها بشكل واضح في الروايات، وإن كان تمام البحث هناك. الذي يتحصل من النظر إجمالا في هذا الموضوع، ولعل هذا الذي ذكرته هو السبب في هذا الذي يتحصل، أن المغرب هو سقوط القرص، لكن مش كل غياب عن البصر، بل خصوص الغياب الذي يكون معه ذهاب للحمرة من جهة المشرق، بحيث يكون الليل يراد منه على مستوى تحقق الموضوع واقعا غياب القرص، بغيابه يبدأ الليل، لكن التحقق من غياب القرص إنما يكون طريقه وسبيله ذهاب الحمرة من جهة المشرق. وهذا ما أستظهره من غير واحدتين من الروايات في هذا المجال، على سبيل المثال هيك يعني بشكل سريع، معتبرة ابن أبي عمير في الحديث الأول من الباب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. والأنسب هيك باب ما يكون فيها المكان، إذ تحديد توقيت متى يمسك ومتى يفطر شو خصه بما يمسك عنه حتى يدخل في مجموعة أبواب ما يمسك عنه الصائم. نعم هو قال ووقت الإمساك فدخل هذا الباب، بس كان الأفضل يفككه، مو مهم لسه، هذا إشكال فني. عمن ذكره بناء على ما هو الصحيح لدينا من أن مراسيل ابن أبي عمير بحكم المسانيد المعتبرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقت سقوط القرصي ووجوب الإفطار من الصيام. شوفوا التعبير، ابتداء الإمام عم بيقول وقت سقوط القرص، إذا سقوط القرص متفاوت للناس عن أي سقوط الحديث، فعم يجي الإمام يحدد أنه أي سقوط يراد الذي يحقق الليل. وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة الرأس يعني نصف السماء، مش بس مجرد ارتفاع من جهة الأفق الشرقي، هذا في بحث، إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص. شوف التعبير ها، فقد وجب الإفطار، وجب مش إنه وجب شرعا يعني، مقصود وجب يعني أنت تحقق أي، وسقط القرص، ما قال وتحقق الليل يعني إنه في سقوط قرص وزيادة، لا، هو الدليل على سقوط القرص، واضح الرواية، فسقوط القرص هو الموضوع الواقعي، لكن أي سقوط من هذه الحالات هو الذي تحدد هنا. بعد في بعض الروايات أصلا أصرح في هذا،
اي
طبعا لا، بس هو بصيغ ليل عرفي، لا هذا القرار المتيقن لدخول الليل، انه قبله انت بتشك بانه دخل الليل والله، لا، لانه ما بتعرف هالغياب لاجل البخار في المغرب، لاجل انك بمكان منخفض والمغرب اعلى منك، والله شو لا، ما هي ايمتى بيطلع القمر؟ القمر شو بيطلع قبل الشمس؟ قبل غياب الشمس بيطلع بعد هذيك بآخر الليل بتصير اللي عم تتفضل فيها. جيد، هي الرواية الأولى، الوقت منتهي وهذا المقام لم ينتهي، لأنه بدي كمل الفكرة، هل جهة من الفكرة فقط من دون تحقيق المطلب مفصلا، تأتي تتمة الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.